ليس نبي من الأنبياء الكبار في العهد القديم اللي مش واخد حقه. يعني نادرا ما بنسمع وعظ عن إليسع النبي ده، بالرغم ان القصص اللي اتقالت عليه اكتر من القصص اللي اتقالت على إيليا نفسه. وإليسع يرمز للمسيح في قصص كتير، وده اللي نحاول نكتشفه واحنا بنقرا برضه. إليسع ويشوع ويسوع اسماء متقاربه في اللغه العبريه، يعني الله يخلص برضه، أو ساعات يقولوا الله يسمع. وإلي اللي في الأول، إلي دي يعني الله. لو تاخدوا بالكم المسيح على الصليب قال إلي إلي لما شفقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. فإلي الأولانية هي لفظ الله. شوع بعد كده يعني أعتقد يسمع، يعني زي إلي، زي الأسماء، في أسماء كثيرة تبتدي إلي، وفي أسماء تنتهي بالياء زي ميخائيل. إيل برضه هو الله، ميخائيل يعني من مثل الله. فساعات لفظة الله تيجي في الأول إلي أو إيل في الآخر، الاثنين تبقى كلمة الله. بالنطق بحثا عن إليسع في ملوك الثاني، هو إليسع يشغل ملوك الثاني لغاية نصه. ملوك الأولاني أخره بس بيختار إليسع زي ما نشوف كده، لكن قصة حياة إليسع موجودة في سفر الملوك إصحاح 2، من أول إصحاح 2 لغاية إصحاح 11. نبتدي الأول بقصة اختيار إليسع كنبي. فنقرا الأول إصحاح ملوك 19 من عدد 9. نهاية حياة إليا كان فيها كده فترة ضعف أو موقف فيه ضعف، وكان هربان وكان مكتئب وكان بيطلب الموت. وفي الوقت ده اختير إليسع. يعني إليسع دخل في مرحلة من ضعف إلي على فكرة، كبديل كشخص مشارك. ويمكن يكون ربنا من حنانه، مع أن إلي طول عمره متوحد ما كانش تلميذ، لكن يبدو أن ربنا من حنانه شاف أن إلي مع نفسيته المرهقة ممكن يحتاج تلميذ يشاركوا ويشجعوا. عشان كده كان يرسلهم اثنين اثنين، بالرغم ان إليه جبار وناسك ومتوحد، الا انه محتاج واحد معاه يسنده برضه. ده اللي هنشوفه. ودخل هناك المغاره وبات فيها، ده إليه الكلام على إليه. وكان كلام الرب اليه يقول ما لك هنا يا إليه؟ فقال قد غبت غيره للرب اله الجنود، لان بني اسرائيل تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. انه ربنا لما لقى إليه مهزوز وخايف وحاسس انه عاوز يموت خوفا من إيزابل او ان الخدمة باظت وضاعت، بالرغم ان كان قبلها على طول في انجاز كبير قوي انه بنى الهيكل المهدم بتاع ربنا وقدم ذبيحة، وربنا قبل الذبيحة بنار من السماء، وقتلوا انبياء البعل. بالرغم من ده كله نفسيته تعبت وقال تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبوا الناس. يعني ملوش حق في الشكوى. وأحيانا الواحد يكون مكتئب وما يكونلوش حق قوي، يعني الأسباب اللي بيقولها مش مقنعة كفاية، بس تكون تراكمات فوصلته إلى أنه خلاص مش مستحمل حق. مجرد إيزابل بعتت له في الإغراض أنا هموتك، ده اللي وقف قدام 400 كاهن بعل متوحش وجيش وشعب بالالافات، خاف يقف قدام إيزابل. فكان موقف غريب شويه. فربنا حب يديله شحنه، فخدوا الجبل، جبل الله حريب، مكان الخلوه بقى، مكان المقدس اللي سجد فيه موسى زمان قدام العليقه، واللي استلم فيه موسى الشريعه من ربنا، فجبل له هيبته، له مكانته يعني. وبعدين ابتدى ربنا يعرض عليه قوته، فشاف ريح عظيمة وشديدة كسرت الصخور، وشاف زلزال، وشاف نار، وربنا ما كان سيب ده كله. يعني ربنا بس حب يهز شوية كده يعرف ان ربنا ده كبير. وبعد النار صوت منخفض خفيف، عاوز يهدى خالص عشان يسمع صوت ربنا. فلما سمع إليه لف وجهه برداءه، عرف ان ده صوت ربنا وخرج. لف وجهه برداءه يعني عمل كده لانه بيخاف يشوف ربنا، يعني بالرغم من جبروت الرجل ده وهيطلع في مركبة نارية للسماء، الا ان في العهد القديم كان يخاف يشوف ربنا، فكان يغطي وشه، لانهم سمعوا عن موسى. موسى من كتر ما قرب من ربنا في مرة قال له ايه؟ قال له ارني وجهك بقى، يعني مش معقول بقى. فقال له محدش يقدر يشوفني، محدش يشوفني ويعيش. وده كان المعنى البارد عندهم، هو كان عاوز يقول له انتوا بتقولوا كده؟ محدش يقدر يشوفني ويعيش. قال له بس اشوفك. فقال له انا هغطيك بايدي واعدي من قدامك، وبعدين اخليك تتفرج عليا من ورا كده. يعني مقصود بيها انه عشان كده نزل موسى بعدها وشه منور، مش قادرين يبصوا في وشه، لمجرد انه شاف شعاع نور من ظهر المسيح له المجد. ده كان فكر العهد القديم، ان حد يقدر يشوف ربنا، وان دي مرحله ممكن تخلي الواحد لو شافه يبقى خلاص دي نهايه حياته. فهنا لف وشه وخرج ووقف في باب المغاره، عارف ان ربنا جاي يكلمه دلوقتي. واذا بصوت اليه يقول ما لك هنا يا إلي؟ فقال ذرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. تاني نفس الكلام، نفس الغم ونفس الشكوى، كل حاجة باظت، مفيش فايدة، أنا ضعت، عاوزين يموتوني. فهنا ربنا خلي بالكم بيعاتب إليه، بيقول له مالك هنا إليه، يعني ما كانش صح إنك أنت توصل للحالة دي. في نفس الوقت بيوجهه بقى يعمل ايه في الختم، فقال له اذهب راجعا في طريقك الى بريه دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على ارام. هو اللي بيمسح لان ده النبي او ده رئيس الكهنه في الوقت ده، فهو اللي معاه زيت الميرون بتاعنا دلوقتي، زيت الروح القدس، زي صموئيل النبي قبلها بكثير راح لداود الملك يمسحه ملك. فهنا هو اللي معاه زيت الميرون ده، ما يطلعش من جيبه ابدا، يعني ده يبقى عريان ومش لابس غير حته بتاعه كده تستره، لكن معاه الزيت، لانه لغايه النهارده زيت الميرون المفروض ما حدش يلمسه غير الكاهن او الاسقف، حتى الشمات ما يشيلوش زيت الميرون بالذات، لان ده زيت المسح، ده سر الكنيسه كله فيه. فقال له روح امسح حزائيل ملكا، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على اسرائيل، وامسح اليشع بن شافات من هذه المحوله نبيا عوضا عنك. هنا اخيرا ظهر اليشع، قال له امسح الملك ده وامسح الملك ده، ملك اسرائيل وملك ارام، وامسح كمان اليشع. يبقى اليشع لم يكن تلميذ كده، كان تلميذ ممسوح من يومه للنبوه. خلي بالكم يعني اليشع خد المسح وهو شاب صغير عشان يبقى نبي، فهو نبي من صغره، او خد النعمه دي، يعني في تلميذ يفضل مثال من فترة طويلة أوي بعدين يمسح كاهن أو نبي متأخر، لا هو من ساعة ما اختاره اتمسح ملك، مسح نبي. عوضا عنك فهم إليه أنه خلاص كده، يعني الفترة اللي فاضلة له قليلة، فلازم يسلم النبوة لإليشع، لأن هو اللي هيسوق المركب بعد كده. والنبي في الوقت ده هو الزعيم الروحي للشعب، يعني في زعيم مدني ملك، وفي زعيم روحي. الزعيم الروحي أهم وأخطر. ليه؟ لأنه الحكم حكم إلهي، حكم لله على الشعب. فالزعيم الروحي هو اللي بيمسح الملك، هو اللي بيعمله. مثلا شاول الملك ما يقدرش ينزل الحرب إلا لما يسمى صموئيل النبي يرفع ذبيحة، ولما تخطى حدوده ورفع شاول الملك الذبيحة ربنا رفضه على طول، لأنه تخطى حاجة أهم منه. فهنا الزعامة الروحية، لأن ربنا صاحب الشعب ده مش الملك، اللي هو ملك عادي يبقى الملك أعلى واحد، لكن بالنسبة لشعب الله الملك مش أعلى واحد، رجل الله أعلى، ده تفكيرهم يعني. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. يعني ايه؟ البلد كلها انحرافات ولازم ربنا يشد شوية، فحاطط ناس من طرفه، اللي يسلم من اللي يهرب من ده يقع في ايد ده، واللي يهرب من ده يقع في ايد ده. يعني ربنا بيحكم ايده على الشعب بعد فترة انحراف طويلة. في الوقت ده كان في ثلاث ملوك في نفس الوقت، ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك ارام. واخدين بالكم؟ شعب اسرائيل شعب الله نفسه، كان اسرائيل ويهوذا. ارام دي البلد المحيطة بيهم، وكان لهم علاقة صلح بيهم، فاصبح النبي رئيس على الثلاثة، او ممكن يرأس الثلاثة. هنا ما سألش ملك يهوذا زي ما هنعرف، لانه كان كويس لغاية الوقت ده. لكن ملك اسرائيل خلاص مرفوض، لانه ده كان اخاب وقتها، ربنا رفضه، ففتح ملك مكانه وهو في حياته، زي ما عمل مع داود وشاول. لو تفتكر شاول كان ملك، وفي نفس الوقت اتمسح داود ملك، لان ربنا مش عاجبه شاول. يعني شاله قدام ربنا، قدام الناس، لسه شاول ملك. وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكسو للبعل، وكل فم لم يقبله. يعني بيطمنه، بيقول له لا بص أنا ليا ناس، بلاش اكتئاب إلي، أنا ليا ناس. هي 7,000 ركبة عددهم بالوحدة لن تنحني لبعل، كل ركبة لا تنحني لبعل محسوبة عند ربنا. يعني مجرد أن الواحد ما وافقش الناس على شرها، ما انحرفش مع الطيار، دي محسوبة عند ربنا، دي معدودة عند ربنا. وكل فم لم يقبله، لأن كانت عبادة البعل فيها السجود للبعل وفيها تقبيل البعل، زي ما احنا نسجد قدام المذبح ونقبل المذبح. كل الطقوس دي اتقلبت بشكل واسع، احنا نقبل المذبح بعد ما نسجد ليه. واخدين بالكم؟ نفس الفكر. يبقى هنا إليشع اتمسح نبي تلميذ لإيليا النبي، وهتبدأ التلمذة، لأن هو ده الموضوع الأولاني بتاعنا النهارده، إليشع التلميذ. لأن هنشوف إزاي التلمذة دي أساس الحياة الروحية كلها، فكرة التلمذة أساس الحياة الروحية. فذهب من هناك ووجد إليشع بن شافاط يحرث، يحرث يعني حرث الأرض، واثنى عشر فدان بقر قدامه وهو مع الثاني عشر، فمر إلي به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض وراء إلي وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. فقال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك. فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما وطلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكله، ثم قام ومضى وراء إلي وكان يخدم. دي دعوة إلي شعبة، أول لقاء. وهو راجع لقى إليشع بن شافاط، شافاط ده أبوه، يحرث، يعني كان شغال فلاح بيحرث الأرض. وهنا فكرنا بالدعوات المفاجئة. حد يفتكر دعوة مفاجئة جت لواحد كده هو بيشتغل ما كانش على باله؟ مثلا لاوي العشار كان قاعد بيعد الفلوس وبياخد الضرائب من الناس لأنه عشار، فعد عليه المسيح كده قال له اتبعني. مجرد قال له اتبعني بس، ساب اللي فيه بقى. ها جدعون برضه الملاك قال له، هو عمال يهرب الحمض. يعني الحقيقه كل اللي بتوع ربنا في الاول كانوا شويه حرامي، يعني بعضهم كانوا ناس، كان جدعون بيهرب حمض لانه كانوا مستعبدين، فكان بيشتغل شغلانه مش تمام، ياخد الحمض من الارض ويهربها. بطرس كان صياد سمك وجال المسيح وعرفه بنفسه وشده. فكثير من المسيح يدعو الانسان وهو مشغول جدا في شغله، يعني دعوه مش متوقعه او مش متحضر لهاش. يعني عشان كده ده يدينا رجاء ان ربنا بيقدر يخاطب الانسان في كل وقت، حتى لو انت مشغول قوي ممكن تجي لك رساله في وقت انت ما تتوقعهاش. واحد بيحرث الارض وعمال يعد فدان في فدان، الفدان يمكن ياخد له ساعه شغل، عنده 12 فدان لازم يحرثهم، وماسك وقاعد على البقرتين اللي بيحرثوا ومركز ومشغول في شغله. والا إليه يعدي عليه ويرمي الرداء عليه. لما يرمي الرداء عليه دي ليها معنى طلع عنده، لان الرداء زي ما هنشوف بعد كده، عارفين زي ما تلاقي الناس النهارده تدور على شال البابا كيرلس وشال ابونا عبد المسيح، الحاجات دي في فكرة البركة دي أو فكرة لما يحط الرداء عليه بغاية ما هذا تلاقوا الناس الكبار يقول لك إيه لعبتوني على يا أبو الرداء نفسه اللي لزق في جسد إيليا هذا الجسد المقدس له بركته له بركته فلما تحط الرداء عليه إليسع كرجل بسيط ساذج يحس إنه خد حاجة كبيرة أوي وهي ليها معنى بعد كده إنه أنت اللي هتشيل المهم أنا حتى الرداء هسيبه لك يعني الرداء نفسه هسيبه لك يعني بعد كده تعرفوا سر الرداء الرداء ده فيه هو بعد كده هو اللي هيفتح المية لأنه رداء إليه هو اللي هيشق البحر الرداء زي العصاية بتاعت موسى تاخدوا بالكم عصاية موسى اتسمت عصى الله مرة وعصى موسى مرة وعصى هارون مرة ليه؟ ربنا قال له إيه اللي في إيدك دي؟ عصاية ارميها فاتحيت قال له اديها لهارون يعمل الشغلانة دي أنت تبقى إله هارون هو اللي اشتغل فبقت عصى الله وعصى موسى وعصى هارون فالعصاية اتنقلت من إيد لإيد وده كان طقس لغاية في مصر هنا قريب لغاية قريب البطرك يروح يقبل جسد البطرك اللي قبله وياخد العصاية من جنب جسده يستلم عصا الرعاية من جنب جسد البطرك اللي قبله كأنها عصاية موسى اللي هي عصا الله فاهمين الفكرة؟ يعني كأنه تسليم فهنا الرداء ده اللي شاله إيليا رداء عاش معاه خد بركته فبيحط الرداء عليه برضه في تاريخ الكنيسة في قصة عن الرداء جميلة أوي حد عارفها؟ رداء مين بقى مشهور؟ رداء أنبابولا أنبابولا السايح كان زي إيليا ما بيلبسش حاجة غير حتة حاجة كده تستره وخلاص لكن كان له رداء الرداء ده يعني غالبا اللوف ده ولا فلما زاروا أنبا أنطونيوس في آخر حياته عشان يدفنه خد الرداء فأنبا أثناسيوس لأنه تلميذ أنطونيوس خد الرداء من أنبا أنطونيوس بارك وبقى البطرك المصري أشهر بطرك في تاريخ العالم لما يعمل قداس العيد لازم يلبس من تحت رداء الأنبابولا يعني تحت اللي في الخدمة دي يلبس من تحت الليف بتاع الأنبابولا لأنه يحس ببركة 90 سنة نسك وصلاة وصوم وسهر ودموع بتاعة الأنبابولا فيلبسه من تحت عشان يحس بالعظمة والقوة والجبروت اللي كان في القديسين اللي هي برضه تاخد نفس المعنى بتاع نظافة الدم لما تقول إن مسسته ولو هد ثوبه طب يا ستي دي جلابية لا بس دي جلابية المسيح بدل لمست جسمه يبقى فيها بركة فيها قوة ففي ناس ساعات تتضايق لما تلاقي واحد ببساطة وبإيمان يلمس صورة ولا يلمس صليب ولا يحب ياخد بركة مية كلام ده مش غلط حسب إيمانك تاخد لأن الحاجات دي مقدسة مقدسة بحكم انها تقدست بحياة حامليها لان كل ما تمتد اليه ايدينا يتقدس لان احنا شايلين ربنا جوانا فطرح رداءه عليه فترك البقر هو فهم على طول ان دي دعوة فقدر حط الرداء عليه دي مش بالسهل كده وركض وراء ايليا جاي وراء برضو دي حاجة غريبة ايليا احتمال يكون بيجري هو كان حركته سريعة جدا فمرة بعد حكاية المطر قال لأخاب الحق روح لحد المطر هينزل وسبق أخاب معنا أخاب معاه مركبة بحصنة يعني لأنه ملك هل ركض لأنه كان سايح بيتنقل من مكان لمكان بالروح ولا ركض لأنه كان خطوته سريعة لأنه عايش في الجبال دايما لكن كلمة ركض وراء إيليا فيها معنى روح إن إيليا شعب بقى حاطط إليه قدام عينه وبيجري وراه عاوز يلحقه عاوز يلحقه روحيا يعني عاوز ما يسيبوش ولا لحظة ودي الدرس المصح اللي جاي عاوز يلزق له عشان كده التعبير نفسه يقوله بولس يقول اركضوا لكي تنالوا اجروا اجروا ورا المسيح خليك ماسك فيه ما تسيبوش لأن هو هيسبق ما يفوتكش وبعد كده قال لنا اللي بيركض ده هو اللي بيوصل واحد بس اللي بيكسب في السبق فلازم تجري هنا الركض معناه الحماس الشديد للتلمذة والحماس للحياة الروحية راجل هيسيب شغله في يوم وليلة فجأة وبدون مقدمات لكن سايبه بمنتهى الحماس ومتحمس جدا يسيب شغله ويجري ورا إيليا على فين ما يعرفش الايه ده بالذات محدش يعرف له هيروح فين، هياكل ايه، هينام فين. ده بقى كان شبه المسيح اللي قال ليس له اين يصعد راسه، برضه ايليشع مش هام ومبسوط بكده، يكفيه فخرا ان ايليا اختاره تلميذه. وقال دعني اقبل ابي وامي واسير وراءك. طب ما هو عارف اصله لو يعني لو مشي ورا ايليا ممكن ما يشوفش ابوه وامه تاني. فقال له طب بس اروح اسلم على الجماعه. فقال له ايليا ناشف جدا على فكره مع نفسه ومع اللي حواليه، كناسك كراجل متوحد، ارجع لاني ماذا فعلت لك؟ لا ارجع لبيتك، روح لابوك. يعني انا بفهمها كده لان انت مش هينفع الكلام، روح 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 امشي روح. فقال عاوز تروح تبص وبتاع، يعني مفيش بابا وماما حبيبي خلاص لازم تنسى الكلام ده. يبدو قاسي بس هو ده منهج الرهبانة القديمة على فكرة. الرهبانة القديمة من أيقوناتها الكبيرة إليه وإليشع، يعني من المدرسين في الرهبانة في الكتاب إليه وإليشع ويوحنا المعمدان. الشخصيات دي هي المثل الأعلى للمتوحدين ومثل الأعلى للنساك الكبار، لأنه كانوا كده، كانوا صارمين جدا في حياتهم. المسيح له المجد كان له لقاء مع واحد بنفس الطريقة، فاكرينه لما قال واحد قال له أتبعك أينما تمضي ولكن إذن لي أولا أن أمضي وأودع الذين في بيتي. قال له لا، قال له من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. هو أصله مش قسوة من المسيح، لكن غالبا بيبقى فاهم نفسية اللي قدامه. لو راح يودع أهله هيقولوا له ليه وشهادتك يا حبيبي ومركزك وما تخدم ربنا في الدنيا وفيها ايه لما تبقى موفينا وقلب امك يا ابني وتخدم بالك، ويقع بقى الجدع وما يرجعش ثاني. فاحيانا المشاعر البشريه بالرغم انها حاجه مقدسه والمسيح بيقدسها الا انها ساعات تكون معطله. عشان كده المسيح قالها بطريقه واضحه، ان احب احد ابا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحق. طب هو ليه أكثر منك يا رب؟ ليه مش معاك؟ ممكن معاك، لكن لو تعارضه لازم يبقى المسيح نمرة واحد، لازم، وإلا يبقى ما تستاهلش المسيح. فهنا في لحظات أحيانا بتبقى كده، بيبقى فيها يا اللي حواليك يا رب هتختار إيه؟ زي اللحظة دي في حياة إليشع، هو طلع واعي اختار ربنا، ما راحش يودع ناسه. المسيح لو المجد كان مثلنا الاعلى في الكلام ده، مره قاعد بيخدم فجم قالوا له امك واخواتك على الباب. قال لهم مين امي واخواتك؟ ما هم اللي بيسمعوني اللي يعملوا كلام ربنا، يعني مع انه يمكن بقاله شهور ما شافهمش، لكن هو خلاص بقى يعني بيقدم لنا المثل الاعلى ان العلاقات البشريه ما تعطلكش عن ربنا. لا صديق ولا شريك ولا ابن ولا اب يعطلك عن ربنا. حبهم وخدمهم وخليك امين معاهم طبعا دي وصيه ربنا، لكن لو في عطله لا خالف. فقال له اذهب راجعا لاني ماذا فعلت لك. فرجع من ورائه، بس هو بقى مش رجع يروح لابوه وامه، رجع يقفل حسابات، رجع يقطع باب الرجعه. فلسع كان من بابه حلو، يعني من اولها كده حلو. فراح يعمل ايه؟ عشان ما يفكرش في لحظه يتراجع، مسك البقرتين اللي كان شغال عليهم ذبحهم ورفعهم ذبيحه، والمحراث نفسه الخشب كسره وولع فيه عشان يعمل بيه المذبح. فاهمين بيعمل ايه؟ بيقطع خط الرجعه، بيقدم حياته الاولى كلها ذبيحه لربنا عشان لا ينظر للوراء مره اخرى. فمسك البقرتين اللي هم راس ماله المفروض اللي بيحرق بيهم الارض رفعهم ذبيحه. عشان كده يقول تعبير جميل، سلق اللحمه بادوات البقر. فاهمينها؟ سلق اللحمه بادوات البقر، يعني خسر كل حاجه. ده اللي قاله بولس، خسر كل، خسرت كل الاشياء. البقر راح وادوات البقر راحت، وراحت الشغلانه وراحت السدادين، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح. هو عارف ان التلمذه دي غاليه قوي ونعمه كبيره قوي. وعدم بقى عمل وليمه يفكرني على طول بمت لاوي، عمل كده بالظبط. لاوي المسيح قال له اتبعني، مشي وراه في نفس الليل عمل له حفله. لاوي عدم كل الحرمين اصحابه، كل العشرين اصحابه، احتفالا باختيار تلميذ. فكانت مصدق ان ربنا ممكن يدعوه هو عشان يمشي وراه. فاليسع برضو من فرحته اعتبر ان دي حاجه كبيره قوي انه يمشي في السكه اللي ما يعرفش اخرها، لكن يكفي انه يكون تلميذ الي. الفكره دي مريحه ان احنا نتتلمذ. خليكم شويه في التلمذه قبل ما نكمل عشان نفهم اللي جاي. اساس الحياه الروحيه كلها، عهد قديم وعهد جديد، اساسها كلمه التلمذه، مفتاح الحياه الروحيه. وصيه ربنا للتلاميذ، اخر وصيه بيقولها واهم وصيه، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. ما قالهمش اكتبوا انجيل، وما قالهمش اكردوا، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، وعمدوهم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. عشان كده تلاحظوا ان المسيح كان بيضيع وقت كتير قوي مع تلاميذه. لو احنا بنفكر بطريقه بشريه تقول خساره ربنا وقت يروح مع 12 واحد، ما يوزعها على الالفات، ما كل يوم موعظه على الجبل كانت الدنيا تمشي احسن، شغل الدعايه. يفكر كده بدال المسيح كده كلامه قوي ومؤثر جدا، طب ما يعمل الافات بالكوم. لا لا، هو يدي اغلب الوقت لل 12 تلميذ، وكفايه موعظه على الجبل مره واحده، وال 12 دول يبقى هم اللي يشيلوا الشيله بعد كده. فالتلمذة قضيه روحيه مهمه جدا. وعشان كده الحياه الروحيه تنتقل جيل بعد جيل من خلال التلمذة. بمعنى اللي احنا استلمناه من ابائنا بنسلمه للي بعدنا. والاستلام والتلمذة في ادق التفاصيل الروحيه والتقصيه. يعني النهارده في موضه، ناس كتير قوي من الشباب يقول لك ليه صلاه الاجبيه؟ ليه صلاه المزامير؟ عارفين ببساطه الاجابه ايه؟ عشان استلمنا كده. استلمنا كده. ما نقدرش نفاصل ونقول لا خلاص نقول 30 ونسلم من قلبنا بس. مش كفايه ليه؟ استلمنا كده. استلمنا من الاجبيه بتعمل قديسين، استلمنا من السهر والتسبيحه بيعمل قديسين، استلمنا من القداس بيحل المشاكل، استلمنا من الصوم بيدي قوه روحيه، استلمنا كده. كونك مقتنع مش مقتنع، مجرب مش مجرب، دي شغلانتك، لكن احنا استلمنا كده. فالتلميذ الشاطر يقلد من سكات، بدل حط راسه تحت، يعني راس معلمه يقلد. هتلاحظوا بقى اللي بذاكر إليه، هتلاحظوا إليشع بيقلده تمام، هيقلده تمام في حاجات كتير، عشان كده هياخد قوته. فهنا التلمذة قضية مهمة جدا، انه لما تسمع الاباء الكبار وهم بيتكلموا تلاقي جيل بعد جيل ناقل خبرات، جيل بعد جيل ناقل خبرات. يقول لك ابونا فلان العجوز ده لما كان يصلي كان يعمل كده، احنا في الكهنوت بقى نسمع القصص دي، وكان مش عارف يصلي بالطريقه دي. ابونا ميخائيل ابراهيم وهو داخل الكنيسه يسلم على ايقونه ايقونه، ياخد وقته كله لغايه ما يسلم على واحده واحده. البابا كيرلس يحب يعمل التسبيحة بنفسه ما يسيبش المعلم يعملها. الخبرات دي تلمذة، اللي يقدر ياخد البركات دي يتعلمها يتعلمها. لكن هو على المنبر ما يقولش اعمله كده، ما يقولهاش، دي خبراته الشخصية. بس تلميذه تروحوا بقى للرهبان اللي تلمذوا على البابا كيرلس تلاقوه نسخ منه. ليه؟ شربوا الروح مع عشرينه، ما كانش يوعظ ما كانش يتكلم، لكن اللي بيعمله يعمله زيه. وفي مرة واحد من الآباء الرهبان والقديسين الأوائل بعت له تلميذ، راهب ثاني بعت له تلميذ يتلمذ عليه. فقالوا له، فقام التلميذ، والتلميذ كان مشارب شوية زينا كده، فراح رجع لأبوه الأولاني قال له أبويا الجديد ما بيقوليش حاجة، ما بيحكيش معايا. فقام خده وراح لأبوه الروح الجديد. أبوه الروح الجديد ده معتق وفاهم الدنيا صح. فقال له مش بتقول له حاجه ليه ابونا؟ قال له قول له ليه؟ هو لو عاوز التلمذ اللي بيشوف تعمل يعمل، انا مش هقول له حاجه. فبص لابنه قال له الكلام ده صح، هو مش هيكلمك، لو عاوز تتلمذ اللي بيعمله ابوك عامل زيه. واخدين بالكم من الفكره؟ هذه التلمذه، هم التلاميذ اتعلموهم لما تحكي كانوا بيشوفوه بيصلي، فسألوه بعد صلاته يا رب علمنا كيف نصلي، لأن هو بيصلي بطريقة غير الفريسيين. لكن هو المدرسة ايه؟ شافوه بيصلي. ليه بنصوم؟ لأن المسيح صام، احنا تلاميذه، حتى راحوا سأل المسيح في الأول لماذا يصوم تلاميذ حنة وتلاميذ الفريسيين أما تلاميذك فلا يصومون؟ أنت من هذاك مفروض صوم؟ قال لهم لا فيه بس مش دلوقتي. وخلين بالكم أساس الحياة الروحية كلها تلمذة، وبدون التلمذة على فكرة تطلع الطوائف. اللي طلع الطوائف وشتت الكنيسة عبر الأجيال فقدان التلمذة. يطلع واحد يمشي بدماغه مش بدماغ اللي قبله. بينما لو سلمت راسك بالطباع للي سبقوك في الحياة الروحية اختارهم طبعا اضمنهم ان دول ايمانهم مستقيم هتمشي صح. لكن يطلع عاريس القرن الثالث يقول لا اعتقد كل اللي قبلي ما فهموش الانجيل، انا شايف ان الايات دي كان مقصود بيها يا نهارك ابيض كل اللي قبلك القديسين والشهداء اللي راحوا السماء بدمهم ما فهموش الانجيل وانت جاي تالف مسيحيه جديده مش عاوز يبقى تلميذ. عشان كده عايز انفذ في دفاعه قدام اريوس كان له تعبير مشهور لما يقول له مثلا ابي اعظم مني يقول له ما استلمناهاش كده، يعني اتنفس يرد عليه ويقول له ما استلمناهاش كده يعني ايه؟ ما استلمناش المعنى اللي انت تقصده. ايوه ابي اعظم مني في الكتاب بس استلمناها بمعنى تاني، استلمناها ان الاب اعظم من الابن بالتدبير، يعني لما الابن خد شكلنا البشري خد شكل ضعفنا بهدل نفسه وبقى زينا كرامته بانت اقل من ابوه، بس ادي فرق العظمه. لكن هو والاب واحد في الجوهر وفي الكرامه وفي المجد. فكان رب يقول له ايه ما استلمناهاش كده، لان اتنفس كان تلميذ وحافظ على الايمان المستقيم جدا. بعد كده ندخل نشوف تلمذة اليشع. برضه قبل ما اسيب التلمذة قد ايه الواحد فينا بيفرح لما يدعي للخدمه. يعني اليسع ده ينبهنا، هل لما حد يجي يقول لك تعالى اخدم معانا تعتبره رداء ليا اتحط عليك تعمل حفله لانك هتبتدي تخدم، ولا تقول يوه وانا هلاقي وقت بقى للكلام ده مش كفايه الهم واللي انا فيه؟ ده خدمه، ده دي بركه، دي نعمه كبيره خالص. انت لو عرفت بعد كده اخر اليسع هتعرف ان اليوم ده كان يستاهل يتعمل له وليمه، ان اليسع ده يبقى بالعظمه اللي في الاخر لان ابتداها صح. كان عند اصعاد الرب الي في العصر. هنط بقى كذا اصحاح من ملوك 19 لملوك الثاني اصحاح 2. الاصحاحات دي اليسع مش دايم بس لازق لمين؟ لإلي، فبيتفرج عليه. فحضر معاه مواقف فظيعه، يعني حضر موقف مثلا نابوت اليزرعيلي وإلي بيتحدى اخاب الملك ويقول له الكلاب هتلحس دمك انت ومراتك. وجبروت مش بيخاف من حد إلي، اليسع كان يقف وراه يسمع. عشان كده تلاقوا شارب الحكايه. حضر الموقف غالبا بتاع إلي قاعد على الجبل ويطلع له رئيس العساكر قائد الخمسين يقول له الملك بيقول لك انزل، يقول له لو انا رجل الله صحيح تنزل نفسك لكن تقول معاك. فإليشع حضر المواقف دي غالبا لانه كل ده كان في اخر حياه ايليا. فشاف الجبروت بعينه، شاف ايليا البسيط اللي ماشي حافي ده ازاي الصنم تشتغل لحسابه وازاي بيرعب الملوك وازاي النار تنزل بكلمه من عنده لو حد اتهم بكهنوته او بمكانته. كان عند أصحاب الرب إلي في العاصفة إلى السماء أن إلي وإليشع ذهب من الجلجال. ما بيسيبوش بعض دلوقتي، اسمهم إلي وإليشع خلاص. فقال إلي لإليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال إليشع حيا هو الرب وحيا هي نفسك إني لا أتركك، ونزل إلى بيت إيل. فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى إليشع وقالوا له هل تعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك. شوف التعبير ده، من على رأسك اللي احنا قلناه تلمذة، تلمذة يعني في حد فوق رأسك على طول لازم تخضع. فقال نعم إني أعلم فاصمت. ثم قال له إلي يا إليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريح. فقال حيا هو الرب حيا هي نفسك إني لا أتركك، وأتى إلى أريح. فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمت. ثم قال له إلي أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك. فانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما، من بعيد وقف كلاهما بجانب الأردن. خلينا نفهم اللي فات الأول. إليا ماشي مع إليشع. خلي بالكوا في الزمن ده اللي إليا كان من شوية الآن بيقول قتلوا أنبياءك، دلوقتي بقى في مدينة اسمها مدينة الأنبياء، وفي ناس اسمهم بنو الأنبياء. بنو الأنبياء دول اللي هم الأنبياء الصغيرين اللي بيتلمذوا. من كثر الروحانية اللي بقت في الشعب دلوقتي، بقوا الأنبياء وبنو الأنبياء بيعرفوا اللي هيحصل، فكلهم تنبأوا إنه إليا هيصعد. خلاص جه يومه. مين كمان عنده طبعا روح النبوة دلوقتي؟ إليشع. فإليشع كمان عارف، واخدين بالكم. إليا بقى مش عاوز حد يشوف المنظر ده من التضاعف، مش عارف، ما هو عارف إن هيبقى فيه مجد كبير قوي في انتقاله. القديسين الكبار كانوا يهربوا من المجد ده، زي موسى. موسى النبي ربنا خده على الجبل يتسمى لوحده عشان ما حدش يحضر الساعة دي، لأنها ساعة سنة هتعمل حفلة ما حصلتش. موسى جاي يتسمى حاجة كبيرة قوي، زي حفلة استقبال العذراء كده اللي حضرها توما على السحاب، شاف الملائكة سايلين جسد العذراء. استقبال القديسين ده بيبقى حاجة يعني قبها. فهنا إليه مش عاوز حد يشارك، عاوز يفضل محافظ على سره مع ربنا. إليه عارف إن ميعاده جه، فلزق له. فقال له امكث هنا لأن ربنا بعتني للشوارع. قال له حي هو الرب. دي بقى إيه؟ بتاعت مين دي؟ بتاعت إليه دي، خلاص بقت لازمة في الكان وشرب الصنعة صح. فاكرين إليه كان كل ما يتكلم يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. بقى إليه بقى إليه هيقولها خلاص. زي ما أبوه بيقول هو بيقول. لكن هنا لأنه يجد كل القوة في أبوه يقول له حي هو الرب، فحي هي نفسك، يحط ربنا وإليه ورا بعض. فاهمين إزاي؟ يعني بيمسك في حياة ربنا وحياة إليه. يعني طبعا ده مش حلفان ولا حاجة، ما نقصدش إن ده حلفان، لكن ده استشهاد. يعني إيه؟ يعني طول الله حي وأنت حي أنا لا يمكن أسيبكم. فراحوا بيت إير، فطلع لهم بني الأنبياء وقالوا لإليشع أنت عارف إن النهارده اليوم عارف اسكتوا. فانطاروا بالسواح بقى غالبا، لأن اتنقلوا من بلد لبلد. دي نسمع عنها في سفر الأعمال عن فاكرينه؟ فيلبس، برافو عليك، فيلبس واحد من 70 رسول يتنقل من بلد لبلد فجأة. خلاص دخلوا في مرتبة السياحة. إليشع من الأول سايح من يومه، يعني من خلاص شرب الصنعة على وتقل يعني. فاتنقل مع إليا من بلد لبلد. طلعوا له بنو الأنبياء قالوا له أنت عارف إن إليا مسافر النهارده؟ قال لهم عارف، اسكتوا. قال له طب اقعد هنا. قال له لا مش هسيبك. وراحوا على البلد الثالثة. راحوا الأردن. عند الأردن في نهر الأردن المشهور اللي عدى يشوع وفلقوا قبل كده، واخدين بالكم، واللي هيتعمد فيه المسيح بعد سنين. فعند نهر الأردن وقفوا بنو الأنبياء الناحية الثانية 50 يستقبلوا طبعا الرئيس بتاعهم إليا ده الكبير بتاعهم. وإليشع ده سكن مان يعني. فوقفوا الناحية الثانية، فأخذ إليا رداءه ولفه، عمل زي العصاية كده وضرب بيه في الماء. ساعات أقعد أفكر كده تفكير عيالي شوية، أقول طب ما هو الرداء لو ضرب الماء هيتبل مش هيعرف يلبسه. إحنا ساعات نفكر تفكيرات سذجة، ما نعرفش يمكن يتبل، بس المهم البحر يتشق. والناس دول بيتحركوا بالروح مش بيتحركوا بطريقة، يعني اللي يشوف واحد يعمل الحركة يقول عليه عبيط. حد يضرب مية بهدومه لو يعني ضربها بالعصاية ماشي، العصاية مش هيطلع حاجة، لكن هنا الرداء يشق البحر، يشق البحر ده الموجود. كأن الرداء إليه هو عصاية موسى دلوقتي، نفس القوة اللي خلصت الشعب. ضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليابس. يعني عارفين الماء زاحت يمين وشمال عشان إليه وإليشع يعبدوا ورا بعض. ولما عبر قال إليه لإليشع اطلب. وخلاص بعد آخر لقاء بده وإليشع بيخدمه بقاله سنين غالبا، يعني الفترة الأخيرة ممكن تكون عدت كام سنة، وبقى أقرب واحد ليه، فده لازم بقى تلمذة ليها أجر. يا جماعة تلمذة ليها أجر كبير عند ربنا، حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون تلميذي، أو هناك أيضا يكون خادمي. سأل له اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. وكأن إلي عنده حساب مفتوح، يعني يقول له اطلب أي حاجة أنا هعملها لك تمشي عليه ولا انت اللي بتعمل انت اللي بتصرف انت من ربنا ما يعرفش ايه انا مالكش دعوه لربنا انا مني لربنا انت بتشوف انت عاوز ايه طبعا دي درجات عاليه قوي لما يقول له اطلب بس وانا حط عليا انا الشغلانه دي قبل ان اؤخذ منك انا ماشي اطلب طلب هنا طبعا شفاعة القديسين العالية قوي ثقتهم ودلتهم الكبيرة عند ربنا ان ايليا عارف ربنا مش هيرد له طلب ابدا وايليا كمان من محبته لتلميذه مش هيرد لتلميذه طلب ابدا ادي الدالة اللي بين القديسين من بعض عشان كده لما تبقى قريب من قديس طب وماله القديس يعمل لك خاطر لانك تلميذه وهو بقى له خاطر كبير عند ربنا فاهمين التسلسل ده ساعات الناس تقلق من الكلام تقلقوا من الكلام ده ما هي عيلة وحب كل حكاية حب الحب ما فيهاش مشكلة فقال إليسع المفتري ده بقى ليكن نصيب اثنين من روحك علي هو طبعا عجبته الشغلانة لا عاوز بقر ولا عاوز صدادين ولا عاوز بلاد ولا عاوز ملك كان ممكن يطلب زي ما هو عاوز قال انا عاوز اثنين من روحك فقال صعبت السؤال قال له صعب قوي فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون حتي دي طبعا صعبة وأنا مش عارف أغطيها كويس لكن هقول لكم اللي عندي لأنه يعني إيه اثنين من روحه يعني إيه ليس اثنين من روحه اثنين من قوته يعني إيه ليس أقوى من اللي كده بصوا أنا الحاجة اللي بتفهمها من العهد الجديد لما المسيح يقول إيه الأعمال التي أفعل أعملها تعملونها وأعظم منها هل لو عملنا أعمال أعظم من اللي عملها المسيح هل إحنا أعظم من المسيح؟ لا يعني مثلا في معجزات عملوها التلاميذ مناديل وعصائب تشفي الأمراض هذه ما كانتش في حياة المسيح لو المجد طب بس بقوة مين الكلام ده؟ المسيح برضه فهنا مش مقصود فرق العظمة بينهم كأنبياء أو ممكن يكون برافو ممكن يكون المعنى كده لأن حاسس إنه صغير قوي فقال أنا عشان بس أجي قريب من مستواك عاوز اتنين من روحك يشتغلوا معايا عشان بس أقرب من المستوى اللي أنت فيه ممكن هي أولا هي مرتبطة شوية بصعود المسيح ليه؟ إحنا لو تلاميذ المسيح أو تلاميذ المسيح رابط المسيح له المجد صعوده بالروح القدس لو تفتكروا قال لهم لا تبرحوا أورشليم لا تبرحوا اللي هي ايه حي هو الرب اني لا اتركك لا تبرحوا أورشليم الا ان تلبسوا قوة من الاعالي التلاميذ شافوا المسيح صاعد وقال لهم ما تسيبوش المكان بتاعكم عشان يبعث لنا الروح القدس فكأن صعود ايليا قال لي لو شايف لو شفتني وانا صاعد هتاخد الروح كأن حدث الصعود مرتبط بحدث الامتلاء بالروح القدس ايه العلاقة؟ هاخدها من العهد الجديد وبعدين نرجع لإليه وإليشع المسيح لو المجد كان لازم يكمل المهمة كلها قبل ما يدينا الروح القدس بس المسيح جالنا على الأرض تجسد وخطب عين البشر ونظفه على الصليب من الموت مات دي وقام دي فطلع منه الخطية والموت وبعد كده صعد بيه للسماء عشان يدينا مكان في السماء بجسدنا خلي بالكم المسيح في السماء بجسدنا يعني بطبيعتنا البشرية المسيح طلع السماء ولما تقدم للآب السماوي بجسدنا الآب فرح بينا فسكب فينا روحه القدس تاني الحتة دي معلش لأن ده مسلسل الخلاص بالنسبة لنا في العهد الجديد المسيح له المجد لأن كلنا كبشر محكوم علينا بالإعدام وهو إله حي لا يموت فأم نزل إلى الأرض نزل إلى بطن العذراء بدأت بالبشارة ثم الميلاد ماشي ومشي على الأرض كإنسان وهو الإله وتقدم للصليب كإنسان وهو الإله ومات على الصليب كإنسان مع إنه هو الإله وقام من الموت كإنسان مع إنه هو الإله وصعد للسماء كإنسان مع إنه هو ربنا كل ده عمله ليه؟ عشان الإنسان اللي زيه زيك ياخد كل ده ياخد القيامة من الموت يبقى هنقوم من الموت طول ما احنا ماسكين في المسيح وهنصعد السماء لأن المسيح صعد للسماء كإنسان ويمتكن فينا الروح القدس بعد صعوده. عشان كده بعد ما المسيح طلع السماء سكب الروح القدس. عشان كده يقول أنا ذاهب وإن ذهبت أرسله إليكم. هدية صعود أو الحركة اللي بعد صعوده. فكأن كانت إشارة رمزية من وقت إلي قال له لو شايفني صاعد يا إليسع هتاخد الروح. لو حضرت أو لو تمسكت بي لغاية الآخر، لو فضلت لدق لي كتلميذ لغاية ما تشوفني أؤخذ منك هسيب روحي عندك. عارفين زي إيه بقى؟ ليه المسيح ادانا روحه القدوس؟ لأن الأرض محتاجة مسيح. طب المسيح صاعد السماء مكانه الطبيعي في السماء، طب مين يقعد على الأرض؟ إحنا ونشيل روحه، إحنا ونبقى حاملين روح المسيح. طيب الناس محتاجة إلي، ماشي إلي ماشي، لازم يمشي من معاده جه. طب مين يقعد إليسع ويشيل روحه؟ فاهمين أنا أقصد إيه؟ كقصة رمزية يعني إيه إحنا كتلاميذ المسيح نحمل روح المسيح. ونحمل اتنين من روح يعني إيه؟ فكل واحد شايلين كلنا روح المسيح، روح المسيح مش أعظم من المسيح لو المسيح لا. لكن يعني نعمل الأعمال التي صنعها رب المجد وقد نعمل أعظم منها بقوته. هذه الفكرة ماشي. فاثنين هنا مش بالعدد يعني ايه احنا بنقراها تكامل، لكن في آية في حنة 3 تقول لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. يعني الروح ما يتكيلش. تقدرش تقول 2 و3 و4 الكلام ده كله رمزي لأن الروح ملوش معيار تقدر تضربه فاكتور يعني. لا الكلام ده ما ينفعش. لكن المقصود انك بتاخد الروح، تاخد القوة وتظهر فيك بأمثلة وبأشكال يمكن تكون أضعف أو أكثر ضعف اللي ظهرت في إلي، لكن هي نفس الروح. لأن هي روح إلي هي إيه؟ ما هي روح الله اللي ساكن في إلي. فهمنا؟ فهم الروح يبقى 2 و3 إزاي؟ ما هو روح الله، روح الله اللي ساكن في إلي ساكن في إليسع، واللي عمل في إلي هيعمل في إليسع، بس عمل في إلي بشكل، هيعمل في إليسع بشكل تاني. قد يكون عشان كده واحد حسبها مرة قال المعجزات اللي عملها إليسع ضعف المعجزات اللي عملها إلي. قد يكون كده أحد المعاني. لكن هنا كمان تلاحظوا إن التلمذة اللصيقة تعطي امتلاء بالروح. يعني كل ما تكون لازق لمعلمك تلميذ أمين ممكن تاخد كل ما لمعلمك، يعني تاخد بركات اللي كانت في معلمك. لو لجأت للمسيح تاخد قوة المسيح، بس تلزق على قد ما تلزق فيه على قد ما تاخد منه. لو حضرت لحظة صعوده يعني بقى دايما المسيح قدامك مرتفع في المجد، انت هتبقى دايما ممتلئ بالروح. وفيما هما يسيران ويتكلمان، شوفوا بقى التلمذة مستمرة لآخر لحظة، بيتمشوا بيتكلموا إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. طبعا المنظر ده يمكن إليسع ينساه. لو أنت بتتكلم مع واحد وفجأة اللي ماشي معاك ده جات نار فصلتكم مركبة رولز رويس نارية جات بينكم كده وشالت إلي وابتدت تطلع للسماء وأنت بتتفرج، مش ممكن المنظر هيروح من راسك. والمنظر الروحي يعطي قوة دايما. يعني الرؤى أو الإعلانات تدي قوة. يعني احنا يمكن ملناش في الحاجات دي، لكن الآباء اللي دخلوا في الرؤى زي الآباء اللي كتبوا الكتاب كل رؤية منهم كانت بتديهم قوة. ليه؟ يكفي إن يوحنا يعيش أيامه بعد سفر الرؤية كل شوية يسرح في إيه؟ في المسيح على العرش، وفي السور اللي في 12 باب وكل باب جوهرة، وفي البحر الزجاجي اللي المخلصين واقفين عليه، وفي الأربع حيوانات غير المتجسدين. يكفي إليسع وهو بيخدم يفتكر أجيوز بتاعة الملائكة والرعب اللي حاسه لما سمعها. يكفي حزقيال يفتكر المركبات اللي شايلة العرش. الرؤية دايما تدي قوة. فهنا إليسع شاف بعينه معجزة عجيبة فاز إلي صعد. يعني هو واخد على المعجزات العادية اللي شاف خلاص بقى البحر يتشقق دي ما بيسمعني تعدي يعني ما يتعلقش في الحاجات دي، لكن جديد عليه انه يشوف إليه طالع للسماء. بس هو كتلميذ هيحط قلبه فين بقى؟ انه هيعيش ويجاهد عشان يبقى له يوم كده. فاهمين ازاي؟ هيبقى له يوم كده او يمكن نفسه في كده هو كمان، ان مركبة سيلو تستقبل الاستقبال ده هو رايح السم، برضه هيبقى سؤال طب هو ليه اعظم من الكل عشان يحصل له كده؟ ما نقدرش نقول كده، مش معقول يكون اعظم من العرش، مش اعظم من العرش. لكن ربنا بينجد قديسيه بصور مختلفة. موسى ياخده في حضنه ويدفنه بنفسه، مش معنى كده موسى اقل من ايليا. ايليا يطلعه في مركبة نارية، اليسع هتلاقوه يدفن عادي خالص، بس الليل مصعدمه هيقوم الموت وده تحته. يعني اذا الله يمجد قديسيه حتى بعد انتقالهم بصورة باشكال مختلفة. وكان اليسع يرى وهو يصرخ، خلي بالكم بقى خلينا نفهم اليسع بيفكر ازاي ويعيش ازاي. يا ابي يا ابي مركبة اسرائيل وفرسان. يا ابي يا ابي، اولا دي العلاقة احنا عمالين نقول عليه تلميذ تلميذ، بس عبارة التلمذة دي مبنية على ايه؟ ابن ابوه، يعني هو بالنسبة له تلميذ ومعلم بس، لكن العلاقة اللي بينهم في الدرة ابوه، فبيناديه بيودعه وداع مؤثر. يا ابي يا ابي، هو بالنسبة له ابوه خلاص من بعد ابوه وما يعرفش غيره. ودي العلاقة اللي كانت بين المسيح وتلاميذه، ودي علاقة الكاهن بشعبه، ودي علاقة الخادم بأولاده، في علاقة بنوه. هي اسمها تلمذة أو منهجها تلمذة، لكن الشعور اللي فيها شعور أب وابنه. في نفس الوقت إليسع عنده فكرة جميلة قوي عن إيليا، يقول له إيه؟ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. إليسع فاهم إن قوة الشعب كله في الرجل ده، فرسان إسرائيل كلهم هو إليه، مركبات إسرائيل كلها هي إليه. هو فاهم يعني إيه القوة الروحية صح، فاهمها صح إليشع. وعلى فكرة دي اللي هتتقال في اللي إليشع في نياحته برضه، أظن في آخر القصة ملوك الثاني 13:4-14. ومرض إليشع مرض الذي مات به، فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. فاهمين؟ يعني لما تعدي 30 سنة كده تلاقي إن اللي اتقال على إيليا اتقال على إليشع برضه. لكن ببساطة الإنسان الروحي يعلم جيدا قيمة القوة الروحية، لا عساكر ولا جيوش ولا فرسان ولا فلوس ولا القوة الروحية، هي قوة الصلاة، قوة رجل الله، قوة نسك إلي، قوة النعمة اللي واخدها إلي، قوة الموسى والعصاية، قوة الرداء والخيبان اللي في نظر الناس ملوش قيمة، قوة إلي. فهنا بيقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. طب واحد يسأل يعني دي خسارة؟ خسارة بقى إلي هيمشي إن كان هو مركبة إسرائيل وفرسانها؟ طبعا مركبة الكنيسة وفرسانها، احنا اسرائيل بالنسبة لنا الكنيسة دلوقتي. الحقيقة مفيش خسارة في الموضوع. ليه؟ لان دول بيمشوا بس ما بيمشوش، يعني هما بيمشوا من قدام عينينا، لكن هما بينضافوا للفريق بتاعنا التاني من غير ما نروح، فبالتالي القوة مش بتقل. يعني الكنيسة كل يوم تكسب عمرها ما تخسر، حتى لو قديس من اللي عايشين راحوا السماء، الكنيسة خسرت؟ لا ما خسرتش خالص، ده هو انضاف للقوة الأخرى في المنتصرين اللي شغالين برضه معانا. وده اللي هتشوفوه بعد شوية في قصة إليسع لما يلاقي جهزي قلقان وبتاع، يقول له يا رب فتح عينيه، فيلاقي بدل المركبة اللي سالت إليسع مركبات بلا عدد حواليه، كل بقى اللي فاتوا جايين يحضروا الواقعة دي. قال إيه شوية جيش جاي يمسك إليسع الراجل بتاعنا، فتلاقي بقى كل المركبات نزلت من السماء تحمي إليسع. فاهمين بقى؟ فاحنا مش معنى كده انه إليسع بيبكي لان الشعب هيخسر، هو لا، هو لانه بيودع في إليا القوة الحاضرة وسط الشعب، القوة المنظورة بس، لكن هتفضل إسرائيل قوية او الكنيسة قوية القديسين. ولم يره بعد فامسك ثيابه ومزق قطعتين، هنا نوع من الـ يعني الفراق وألم الفراق، ورفع رداء إلي الذي سقط عنه. أتاري الرداء إلي ما خدوش معه عشان إيه؟ يسيب له حاجة بقى من ريحته، لأنه قال له أنت صعبت السؤال لكن هسيب لك الرداء. عشان تاخد روحي وتنمى روحي كمان. ورجع وقف على شاطئ الأردن، أول تحدي، حاجة صعبة قوي إنك أنت كان معاك الشخص اللي بتتكل عليه كابن وكصفر ودايما معاك الكبير، وفجأة بقيت لوحدك، هتعمل إيه طيب؟ المواقف دي كان دايما هو اللي بيتحرك فيه، نهر ولازم تعدي، بس معاك الرداء، فيعمل إيه؟ فأخذ رداء إلي الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إلي؟ ثم ضرب الماء أيضا فانطلق إلى هنا وهناك فعبر إلى الشعب. خلي بالكم لما نادى ربنا نادى باسم إيه؟ إله إلي. ربنا كان معروف في كل الأجيال منسوب لأولاده. يعني إيه؟ في الأول خالص لما يدعي إبراهيم يدعيه كده من غير ما يعرف اسمه، وابراهيم رجل الايمان الاول يمشي وراه، طب اسحاق يسميه ايه؟ اله ابراهيم. طب يعقوب يسميه اله ابراهيم واسحاق. طب اللي بعد يعقوب الاسباط يقولوا له اله ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. نوصل لغايه موسى، موسى يقول له انت مين يا رب؟ يقول له انا اله ابائك. فهمتش اسمه طيب؟ يقول له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. ما حدش يعرف اسمه لسه، احنا نعرف اسمه يسوع المسيح ده لسه بدري على الكلام ده، لكن انا اله ابائك. بعد موسى يقولوا اله موسى. يوصل لدانيال يقول لك اله دانيال. هنا اليسع يعرف ربنا ازاي؟ اله ايليا. الفكره ايه؟ ان ربنا عشان مش منظور بيتعرف من ولاده. عارفين زي ما تسمي الواحد ابو فلان، ابو فلان مش لانك بتستهين باسمه، لانه فلان هو اللي احنا عارفينه كويس، او هو اللي مشهور، او هو اللي معروف قدام عينينا، فاصبح بيناديه اله الي. عشان كده تلاحظوا في التمجيد دايما، في التمجيد اخر ربع في التمجيد نقول له ايه؟ يا اله فلان اعنا اجمعين، ونحط صاحب التمجيد. يعني هنعمل لمريجرجس تمجيد، نقول المديحه بتاعته في الاخر، بقول له ايه؟ تفسير اسمك في افواه قديسيك الكل يقولون يا اله مرجرجس قاعد معاه. طب ايه يعني يا اله مرجرجس؟ احنا عارفين اسم ربنا. لا معلش، احنا بنحب ان ننسبه لاولاده وهو بيحب كده. فهو نداه باسم الاسم المحبوب عندي يا اله الي. ثم ضرب الماء ايضا، عمل زي ما ابوه بيعمل بالظبط، هو ما يعرفش دلوقتي، هو بيعمل زي ما شاف بالظبط تلميذ نجيب. فعبر اليشع. مين بقى شافه؟ عشان سمعته تطلع بسرعه. فلما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا: قد استقرت روح إلي على إليشع. هم كمان عرفوا بقى، عرفوا أن إليشع ورث الروح. خلي بالك احنا ميراثنا من المسيح الروح القدس، احنا ما ورثناش من المسيح حاجة. المسيح صعد ورثنا ايه؟ روحه. زي ما إليشع صعد ورث تلميذه روحه، لا ساب له غنى ولا أرض، بس هو عارف كويس ان الروح اللي خدها دي مركبة اسرائيل وفرسان. فاهمين؟ يعني الروح القدس اللي خدناه من المسيح ده كل الغنى، كل القوة، كنوز الدنيا كلها مسجد جنبه. فجاءوا للقاء وسجدوا له الى الارض. شوفوا الانبياء بيعملوا ايه؟ بيكرموا اليسع النبي. عارفين كرامته ليه؟ ده كرامته من كرامته ابوه. خلاص كرامته من كرامته ابوه. احنا كمان الروح القدس الساكن فينا يصعب على الناس ساعات لما تلاقونا نسجد او نتحني للبابا او للاسقف. الله، ما روح الله ساكن فيه ومديله سلطان المسيح الكهنوتي، انا بسجد للمسيح اللي فيه، زعلانين ليه؟ طب ما هم كانوا الانبياء سجدوا لاليسع، ما قالهمش حاسه، ما قالهمش. بس هو عارف كويس ان السجود ده مش عباده. في فرق بين سجود العباده لله وحده وبين سجود الخشوع والخضوع والاحترام والتوقير لكرامة الناس الكبار دول. فقالوا له: هو ذا مع عبيدك 50 رجلا. هم طبعا عندهم روح النبوة، فيهم حاجات حلوة بس مش قد برد. فانفكروا فكرة غريبة شوي، دعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لألا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. فقال: لا ترسل. هل فكروا في ايه؟ انه يمكن روح ربنا زي ما بيعمل مع إلي خده وده حتة مأمورية، لا يكون شاله ورمح حتة يوم. لا يعني بس هو ليش راجع لوحده؟ هو مستغربين ليش حتى كان بيتنقل من حته لحته معاه، المره دي راجع لوحده فين؟ ما يمكن روح ربنا يكون وداه حته. ليش؟ على انه فاهم ومتاكد انه راح السما خلاص. قال لهم ما تبعتوش، فالحوا عليه. قالوا له لا معلش ندور لحسن مش لحسن. حتى خجل وقال ارسلوا، فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوه. ولما رجعوا اليه وهو مات في أريحة قال لهم اما قلت لكم لا تذهبوا. الموقف ده وريني حاجه من حياه اليسع هتدمع على الاحداث اللي جايه. اليسع طيب ومتواضع، يعني ممكن يبقى مقتنع بحاجه لكن اللي حواليه بيلحوا عليه في حاجات يعملها وهو مش مقتنع، يعملها وهو مش مقتنع، وده راجل بيتحرك بروح ربنا ومع كده مفيش مانع يرضي اللي حواليه. واحنا لما نتحرك بروح ربنا وحالنا حال، ولما نقتنع بحاجه ما حدش بيعرف يغير. بينما الراجل الح عليه قالوا له مفتش، قال له مفتش، هو ما عارف كويس قوي ان ما مش هيلاقوه، لكن شوفوا الصداع يرضي ماشي خلاص بدل انتوا مصرين اعملوا انا ما زي ما تحب. فبعد شويه يقولوا له ما تعالى نروح حته ثانيه نسكن في بلد ثانيه بلاش البلد. ها يعني هم اللي بيحركوه لازم، مع ان هو كبير بس هو بيقول حاضر. مش عيب ان الكبير يقول حاضر، ده هو ده التواضع، ان الكبير يقول حاضر للاصغر منه طالما مش غلط، حتى لو على سبيل انه بيريحه. ده تواضع اباء الكبار القديسين. فاليسع قال لهم روحوا روحوا دوروا، مع ان هو عارف كويس ان هو مش هيلاقوا اليه، او هو متاكد لانه عنده طبعا روحانيه اكثر منه. فتبدا بقى معجزات اليسع بقى. وقال رجال المدينة لإليشع، هو ذا موقع المدينة حسن. المدينة دي غالبا بتاعت أريحة كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مكدبة. فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوه به. فخرج إلى نبأ الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرئت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جذب. جذب يعني مكذبة، مكذبة يعني ناشفة جرداء كده. فبرأت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. دي أول معجزة على الماشي كده بقى، في معجزات أكثر. المياه كانت مالحة جدا والأرض بور ناشفة خالص. قالوا له موقع المدينة حلو بس عندنا مشكلة. أنا الحقيقة مش عارف هما بيقولوا له الكلام ده كشكوى مطلوب لها حل ولا كنوع من الحكاوي، لأن أنا ما أعتقدش إن هما كانوا يعني منتظرين حل. ما البلد دي بقالها سنين كده، موقع المدينة حلو جغرافيا يعني بس المياه ملحة ما تنفعش للشرب، فعندهم دايما مشكلة. لكن إليسع حتى المشاكل المستقرة اللي ما حدش متوقع إنها ليها حل بيتدخل يحلها، وبيحلها في تصرفات بسيطة جدا. تحس إن إليسع ده كاهن أرياف بسيط جدا وقروي وساذج، لكن كل تصرفاته مليانة إيمان وقوة. قال لهم ادوني صحن بالترجمة كده، هاتوا طبق حطوا فيه شوية ملح، وقال ورش الملح في الماء بس كده. لما كنا عملناها من 100 سنة لا ما هو لازم في كلمة. أيوه قد قال الرب قد أبرأت هذه المياه أو أبرأت هذه المياه. هنا بيبان كذا حاجة. أولا إن في الموضوع حدث نطق أو في حاجة بتتعمل، يعني في واحد يقول يعني هو يقول لو صليت من غير الشمعة دي هتفرق، لو صليت من غير شوية المية دول هتفرق، لو صليت من غير زيت هتفرق. ايه يعني زيت وايه يعني مية وايه يعني شمعة وايه يعني أنديل كلام ده؟ يعني في واحد كده يبقى عقلاني ما يعجبوش الكلام، يقول لك من صلي في اي حته، مش لازم الشرق، مش لازم الحاجات الصغيره. ما هو مش لازم ده في نظرك، بس انا اعمل ايه في النص اللي بيقول انه طلب صح وجابوا له ملح وصلى عليه ورمى الملح في الميه؟ يعني اذا في حركات صغيره بسيطه بيحصل فيها البركه. طب ايه قيمتها دي؟ قيمتها ان الناس البسيطه محتاجه تشوف قدام عينيها حاجه، وسيلة تبسيط للأمور. فهي لما بتشوف انه طلع على حاجة والحاجة دي نزلت المية، المية اتغيرت، ده أسهل كتير من انه يصلي بس من غير ما يرمي حاجة في المية. تبسيط وعرض وإيمان بفكرة السر. يعني ايه المادة اللي اترمت دي؟ معناها مادة عادية، لكن بالصلاة بقت عادية. هو ده في مفهوم السر عندنا في الحياة الروحية. السر يعني ايه؟ يعني المية دي اللي في المعمودية ما نازلة من الحنفية، طب ايه فرقها عن الحمام اللي بياخده الطفل في البيت؟ لا فرق كبير جدا. ليه؟ بعد زيت النيرون اللي حطيناه في المية، وبعد الصلوات اللي صليناها قدام المية، المية دي بتدي حياة أبدية. تقول لي ازاي دي مية عادية؟ طب ما هو ده ملح عادي. وبعدين ده حاجة عجيبة أوي، يرمي شوية ملح في مية مالحة تقوم تستحلاه ازاي يعني؟ دي زي بالموت يدافع الموت، فاهمين؟ ملح على ملح يحرقه، واخدين بالكم؟ فهي الملح اللي حاطه يغير طعم الملح اللي في المايه كلها، يطلع من مالح العدس. اذا الطقس مع بساطته وسذاجته، لكن بالصلاه وفي يد رجل الله ربنا بيعمل بيه حاجه، بيعمل بيه تغيير. دي اول معجزه عملها إليه. هتفكركم باول معجزه عملها المسيح قريبه العرس قنا الجليل. ها الحكايه بايظه والمحتاجين، فيطلب طلب بسيط جدا ويقول لهم وزعوا، فالناس تاكل تلاقي الدنيا اتغيرت. فكره السر في اول الخدمه دي اللي هي ان عمل الله عمل سري له شكل منظور، ملح بيترمي، كاسات بتتقدم للناس، اجرام بيبلوها ميه عاديه، لكن في الاخر لان المسيح موجود، لان روح الله بيتحرك، الموضوع البسيط ده بيتحول الى تغيير حقيقي. طبعا الملح ده على فكره مهم عندنا في الصلاه وله معاني كتير. لما المسيح يقول انتم ملح الارض، وفي ايه تقول كل ذبيحه تملح بملح، وفي ايه تانيه تقول ليكن في انفسكم ملح، يعني زي حط في عينك حط ملح، لكن ليكن في انفسكم ملح دي معناها ايه؟ الملح دايما رمز للجهاد، لان الملح يحفظ الحاجه من العفونه. تجيب سمك مثلا تحط ملحه ياخد ما يدورش بسرعه. الملح مع انك الملح لو حطيته على جرح يوجعك قوي، فالملح دايما حاجه مالحه مره في طعمها او مش حلوه في طعمها، لكن مفيده تدي حفاظ. دايما رمز للجهاد الملح، جهاد الصلاه، جهاد الصوم. فبرعت المياه الى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به، ثم صعد من هناك الى بيت إيل. هو بيت إيل بقى ده مستقر الأساسي، لأن بيت إيل ده معناها بيت الله. بيت إيل ده من أيام الآباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفيما هو صعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا، وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى الأردنية في السمرية. طبعا القصة دي قصة مزعجة، إنه الراجل ماشي في أمان الله، فيطلع عيال شعاي. العيال دول غالبا عيال وثنيين، لأنه طبعا مش متربيين على كرامة رجل الله، وفي الوثنية كانت منتشرة جدا. هم وثنيين ومش متربيين في نفس الوقت، يعني كونهم يقولوا كده يعني مش مؤدبين. فنظر اليهم ولعنهم باسم الرب. هو ما طلبش حل معين، لكن خرج الدبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولد. القصه دي تخوف. هقولها بمعناها المباشر وبعدين معناها الروحي، لان ده الاهم. معناها المباشر هنا ان ربنا كان عاوز يكرم رجل الله، لان الوثنيين ما بيحترموهوش، ولازم يتعامل زي اعلان ان رجل الله ده لازم تخافوا منه، لازم تهابوه، يعني زي ما كان مع ايليا بالظبط. فالعقاب الشديد ده كان تنبيه لكل المملكه اللي اغلبها وثنيين، ان إليشع ده مش شخص بسيط، يعني هو بسيط جدا لكن هو يحمل اسم الله فله كرامه. يعني القصه دي فيها دفاع عن كرامه رجل الله او كرامه الكهنه، والدفاع دفاع من السماء، يعني مش هو اللي قصدي يحصل كده اللي هيحصل. المعنى الروحي ده اللي بيناسبنا دايما. لما نقول مثلا في المزمور: طوبى لمن يمسك اولادك ويدفنهم عند الصخره يا بنت بابل الشقيه، يا بخت اللي يمسك عيالك ويدفنهم عند الصخره. ايه الكلام ده؟ هل بيقول مزمور ندعي على عياله ولا المزمور ده معناه جميل، لانه في الاول بيتكلم على انهار بابل، احنا بغربتنا بس جلسنا بنبكي لان عاوزين نسبح مش عارفين نسبح، عايشين في ارض غريبه كلها اوثان حوالينا، كل شر حوالينا. ولان الاشرار دول كانوا بيقول انقذوا انقذوا حتى الاساس منها، يعني الاشرار دول عاوزين ينقذوا اساس الكنيسه، يهدوا المسيح نفسه. فيا بنت بابل الشقيه، يا مملكه الشر، يا بخت اللي يمسك اطفالك ويدفنهم عند المسيح. يعني يا بخت اللي يمسك الخطايا الصغيره والشهوات في اولها ويروح يدفنها عند الصخره عند المسيح، يخلص منها بدري، لان هم دول اللي كانوا هيطلعوا انبياء البعل، هم دول اللي هيقاوموا مملكه الله. فكون ربنا بينتقم من الشر بطريقته ده المعنى الروحي. حتى في الاطفال، اطفال الشر هنا مقصود بيها الخطايا في بدايات العلاقات الرديئة في اولها، لان كل خطيه لها يعني لها بدايه. خذوا لنا الثعالب الصغار المفسده للكروم. يعني واحد يقول لك ايه فيها ايه لما اشرب كاس؟ يعني طب انت ضمانك الكاس ده مش هيبقى ازازه ويبقى برميل بعد كده. طب فيها ايه لما اجامل في سجاره؟ طب مش عرفك ان السجاره دي يمكن ما تبقاش علبه واثنين؟ فيها ايه لما اكذب كذبه صغيره؟ طب مين قال لك ان الكذبه مش هتبقى سرقه في الاخر؟ فيها ايه بس لما اتجنبه؟ طب يمكن التجنب يبقى عداوه بعد كده. ده ثعلب صغير حاسب جنبه، لو سبته يكبر ولو كبر هيهدلك كل الاساس اللي انت واقف عليه. احنا لما بنشوف عقاب للاطفال دايما بناخده بالمعنى الروحي، الخطايا من اولها او الشهوات في اولها ما تسيبهاش، ما توربش الباب مع الشر ابدا. في واحد يبقى ماشي في علاقه غلط، طيب انا هكتفي بس بالتليفون، لا مش هتكفي. التليفون ده في العلاقه دي هيفتح لك باب جهنم. لا، عاوز تقفل العلاقه الغلط تتقفل، يعني ولا تليفون ولا كلام ولا مسج ولا حاجه. لان التعالب الصغيره دي هتكبر والاولاد دول هيكبروا وهيتحبوا ربنا بعد كده. وذهب ملك اسرائيل وارسل الى يهوشافاط ملك يهوذا يقول، احنا في اصحاح 3:7: قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي الى مؤاب للحرب؟ فقال: اصعد، مثلي مثلك، شعبي شعبك وخيلي كخيل. هيحكي لنا قصة غريبة شوية أو بعيدة عن الأحداث بقى. احنا خلاص اتعرفنا على ليه شعب اتباع ازاي، بدأ خدمته ازاي، استلم الرداء ازاي، بدأ يعمل معجزات ببساطة، ربنا كرمه وانتقم من المستهزئين بيه عشان يدي كرامة الكهنوت. هتحصل حرب في المنطقة. الحرب دي ملك اسرائيل وقع مع ملك مؤاب. في الوقت ده ملك اسرائيل وملك يهوذا صحاب، فيقول له: انا رايح احارب ملك مؤاب، تيجي يا يهوشافاط؟ يهوشافاط ده ملك يهوذا، وده الوحيد اللي عدل فيهم لغايه دلوقتي. ملك اسرائيل ملك شكير، ملك مؤاب طبعا وثني، ملك ادوم برضه ملك شكير، لكن ملك يهوذا راجل بتاع ربنا يهوشافاط. فبيقول له: عصى علي ملك مؤاب، هل تذهب معي لمؤاب للحرب؟ فقال: اصعد. اصعد يعني ماشي، مفيش مانع، مثلي مثلك وشعبي شعبك وخيلك كخيلي، يعني ماشي جيش وجيشك واحد، نطلع نحارب. فقال: من اي طريق نصعد؟ قال: من طريق وجيه ادوم. فذهب ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك ادوم، ثلاثه بقوا اخوات دلوقتي، وداروا مسيره 7 ايام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعته. السكه اللي اختارها ملك اسرائيل سكه طلعت مقلب، الدنيا جرداء ومفيش ميه، وفضلوا ماشيين 7 ايام عشان يروحوا يحاربوا. البهايم جاعت اللي معاهم اللي بيتغذوا عليها، والميه بتاعت الجيش قلت، فوقعوا في مشكله هم لسه ما سابوش الحرب، فطبعا اتهزوا لان مفيش مؤونه. فقال ملك اسرائيل: على ان الرب قد دعا هؤلاء الثلاثه ملوك ليدفعهم ليد مؤاب. ملك اسرائيل لانه ملك شرير دايما متوقع مصيبه. خلي بالكوا ساعات الشرير اللي يكون عارف الصح يكونش عنده أمان أبدا. كل ما الدنيا تغمق في وشه كده يقول لك آه ربنا هيشد، ربنا هينتقم، ربنا هيعمل فيه، لأنه عارف إنه ماشي وحش ومش عايز يشوف. فأول ما لقاها ظلمت كده قال يبقى ربنا بعت تلات ملاك دول، الملوك دول عشان يقعوا في يد ملك مؤاب. ملك مؤاب ده وثني ما هيذبح، مش هيرحم يعني. فقال يهوشافاط، شوف الرجل بتاع ربنا يقول ايه، أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب؟ انتبه انه غلط. احنا ازاي طلعنا نحارب من غير ما نرجع لربنا؟ ده الشعب ده اساسا اسمه شعب ربنا، فازاي خرجنا نحارب من غير ما نستأذنه؟ طب ما تشوفوا لنا في حد بتاع انبياء الله. هنا يهوشافاط يبان ان هو متبرمج صح، بالرغم انه نسي في الاول، لكن زي ما تقع في مشكله تفضل تدور يمين وشمال وتشوف 100 حل، وبعدين واحد يقول لك طب ما تيجي تصلي. ما صحيح، احنا ما صليناش، انت كان المفروض نصلي، المشكله اساسا ان احنا نصلي. او ما تيجي ناخد مشوره ابونا. ما صحيح، ابونا برضه رايه مهم، بعد ما كنت قطعت اشواط يعني وتعبت خالص. فاعجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل، واضح ان في ناس برضه من العبيد يعرفوا ربنا، قال هنا أليس ابن شفاط الذي كان يصب ماء على يدي إليه؟ أحد عناوين التلمذة كان يصب ماء على يدي إليه، دي قيلت في حياة أثناسوس الرسول، كان يصب ماء على يدي أنطونيوس. يعني من جبروت من عظمة أثناسوس يقولوا أحد أهم أسرار قوة هذا البطرك، لأن البطرك ده في العالم يمثل لغة، لأنه شاب في سن العشرين يقف قدام 318 قسقف في العالم، هو اللي دافع عن الإمام المستقيم، دي كانت يعني طفرة في تاريخ الكنيسة. أثناسوس سر قوته إنه تلمس في الصحراء سنتين ثلاثة على أنبا أنطونيوس، فكان يتقال في تاريخه بترجمة حياته كان يصب ماء على يدي أنطونيوس، يعني مجرد إنه بيحط ماء على يد أنطونيوس بيتفرج عليه وهو بيصلي، يعني دي لوحدها تديله قوة. أثناسوس أنا قلت لكم مرة قابلت واحد عالم أمريكاني وقرب حياته لأثناسوس الرسول، بيعمل انسايكلوبيديا عن أثناسوس، راجل أمريكاني عالم لاهوت، بيقول أنا بصلي بس ربنا يمد في عمري لغاية ما أخلص انسايكلوبيديا أثناسوس، منزلها في 20 فوليوم كده قد القاعدة عشان يحكي عن أثناسوس يعني. وده راجل أمريكاني مش مصري، أثناسوس ده صعيدي يعني، لكن بره يموت في حدث مع أثناسوس، لأنه بيعتبروا لولا أثناسوس كان المسيحية ممكن تنحرف. طبعا المسيح مش هيسيبها تنحرف، لكن أثناسوس ده كان أساسي في حفظ الإيمان على مستوى العالم مش على مستوى مصر. فكان يصب ماء في الأول على يدي إليه، فقال يهوشافاط عنده كلام الرب. يهوشافاط بإيمان بسيط قال يبقى ده عنده كلمة ربنا، بدل تلميذ إليه يبقى هيعرف يقول كلمة ربنا صح. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم، طلعوا ثلاث ملوك لإليشع عشان يسألوه نكمل ولا نرجع، لأن إحنا الدنيا ملخبطة. قال إليشع لملك إسرائيل لما دولوا الثلاثة، شوفوا بقى إليشع برضه شارب روح إليه، مين الوحش فيهم قوي؟ ملك إسرائيل، ملك يهوذا كويس، وملك أدوم يعني مش تبع شعب ربنا قوي، مش ده اللي هيزعق فيه يعني. فقال له مالي ولك، اذهب الى انبياء ابيك والى انبياء امك. مين ابوه؟ مين ابو ملك اسرائيل؟ اخاب اللي بتاع ايليا بقى، اخاب اللي دخل الوثنيه في الشعب، وامه اللي هي ايزابل مملكه الشر كلها اللي كانت بترعى انبياء البعل، كانوا بياكلوا على مولدتها كل يوم 850 نبي للبعل والسواري، فهي المسؤوله عن الفساد كله. فقال له انت جاي لي ليه؟ ما تروح للانبياء ابوك وانبياء امك اللي هم بيعرفوا يتنبأوا. فقال له ملك اسرائيل كلا مش رايح، لان الرب دعا هؤلاء الثلاث ملوك ليدفعهم ليد مؤاب، باين عليه ربنا حطنا عشان نقع في ايد مؤاب. فقال اليشع حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه، فاكرينها بتاعت ايليا الاسطمبه بتاعت ايليا، خلاص بقى اليشع عايشها بقوته، حي هو الرب الذي انا رب الجنود الذي انا واقف امامه، انه لولا اني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت انظر اليك ولا اراك. يعني انا لولا الراجل ده اللي جاي معاك يهوشافاط ده على ليف ربنا انا ما كنتش ابص في وشك. بيكلم ملك وهو ما حلتش حاجه، لكن هو قوي وعارف يبكى في المالك. قال له هتكلم بس عشان النشاطات اللي جاي معاك. واضح طبعا في الجرأة والشجاعة بتاعت إيليا بتاعت زمان، في نفس الوقت واضح كرامة الشخص اللي يعرف ربنا. يعني الحاجات دي تؤكد لنا مفهوم الدالة، لما يكون شخص زي يهوشافاط يحب ربنا وعاوز يمشي صح، له دالة عند رجل الله الذي له دالة كبيرة عند الله ماشي. لكن صلاة الشرير مكرهة الرب، يعني مش ربنا اللي هيفتح قلبه ويكلم واحد زي ملك اسرائيل لانه عمره ما كان بتاعه. والان فاتوني بعواد مراد عواد اللي هو ايه؟ بتاع العود. واخدين بالكم؟ مش لانه صاحب مزاج، هنشوف. ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. يبدو ان ده كان طقس قديم من وقت داوود. من وقت داود رتبوا الشعب ما فيه يغنوا المزامير ويرتلوها، وكان فيه فئات من الموسيقيين رجال الهيكل، ناس موسيقيين، وعشان كده قلت سبحوه بالمزمار، سبحوه بالقيثارة، بالأوتار، بالعشرة أوتار. كان فيه آلات موسيقية خاصة بالهيكل، وكان الترنيم قديم والتسبيح بالمزامير، الكلام ده كله قديم جدا. وكان في جو الترنيم ده كثيرا ما تأتي النبوة، فهو عاوز يدخل في مود الصلاة لأنه شد مع ملك إسرائيل يعني. فقال هاتولي حد يرتب يعزف. فاكرين زمان لما كان يجيبوا داود يعزف لمين؟ لشاول عشان يطفي ناره ويطرد عفريته، لأن داود كان بيرتل المزامير من صوره، فكانت المزامير تطرد الشياطين فعلا. وعشان كده عندنا بجد دلوقتي يعلمونا ان المزامير اكتر حاجة تطرد الشياطين، ترعب الشياطين، حتى المزامير المرتلة. من وقت ما كان داود يطرد شياطين ساول وهو بيرتب المزامير. فلما جابوا العواد كانت عليه يد الرب، فقال هكذا قال الرب: اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. جبابا دي يعني حفر عميقة اوي، لانه هكذا قال الرب: بالرغم انكم لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون انتم وماشيتكم وبهائمكم. بص، هم احنا بنقول ايه؟ الارض جدباء تماما ومفيش ماء خالص، والناس هتموت من العطش، وداخلين حرب. ملك مؤاب لو وقعوا في ايديه دلوقتي هيخلص عليهم كلهم، الثلاث ملوك بجيوش، لان هم صيده سهله ما عندهمش معونه. فهنا إليسا قال لهم: بصوا ربنا بيقول الوادي ده هيبقى حفر هتتملي ميه، وبالرغم ان انتوا اللي شايفين ريح ولا مطر، الميه هتملى الوادي، هتشربوا انتوا وماشياتكم وبهائمكم. يبقى بيطمنهم الاول على اول مشكله عندهم ان مفيش ميه تدخلوا بيها الحرب. وذلك يسير في عيني الرب. ده بس بداية فتح الكلام، يعني كانت مشكلتكم الميه دي سهله، لكن سيدفع لكم مؤاب الى ايديكم كمان. يعني هم لو قالوا لهم اشربوا ميه بس ورجعوا بجيشكم احياء يبقى كويس قوي، لكن لا، قال لهم ده انتوا هتشربوا ميه والارض دي كلها هتتملى ميه، وكمان ملك مؤاب اللي انتوا عايزين همه ده هتغلبوه. فتضربون كل مدينه محصنه وكل مدينه مختاره، وتقطعون كل شجره طيبه، وتطمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقله جيده بالحجاره. ده عند مؤاب، يعني هتعملوا كل ده في مؤاب. حلم ما كانش على بالهم ان يكسروا المدن الحصينه بتاعت مهاب، ويقطعوا كل الشجر، ويسدوا عيون الماء، ويفسدوا الحقائب. ده كان دايما النصره الشديده تعمل كده، تبوظ كل حاجه في الاعداء عشان ما يرجعوش بعد كام سنه يهيجوا عليهم تاني، يعمروا بسرعه ويهاجموهم تاني، لان البلاد كانت جنب بعض. وفي الصباح عند اصعاد التقدمه إذا مياه آتية عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء. يعني الكلام ده كان غالبا بعد الظهر، كان في حاجة اسمها زي تقدمة المساء وتقدمة الصباح. ناس بتوع ربنا دول رجال الله كانوا مظبوطين، زي رفع بخور باكر ورفع بخور عشية. فعند رفع بخور باكر فوجئوا الناس طبعا لسه نايمة عطشانة، مية جاية من ناحية أدوم عمالة زي سيل نازل كده عمال يملى الأرض، مع أن الأرض كانت جدباء تماما. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلبي السلاح كما فوق وقفوا على التخت، وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤذيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم. يعني فهموا الموقف يا جماعة، بتوع أدوم جايين من بعيد، وبتوع معاذ اللي هيحاربوهم شافوا، أولا مش متوقعين مياه خالص في الوقت ده، فشافوا المياه من بعيد مع الشمس اللي خبطة فيها، شافوا لونها أحمر، وهم عندهم فكرة ان دايما بتاع أدوم بيقع مع بتاع إسرائيل بتاع يهوذا دايما بيخبطوا في بعض، فقالوا بس فرصتنا، ملوك أدوم وإسرائيل ويهوذا وقعوا في بعض ومالوا الأرض دم، فانتهزوا الفرصة وقالوا يبقوا وقعوا في بعض وقتلوا بعض وذبحوا بعض والدنيا اتملت دم، فرصتنا ندخل. فاهمين الفكرة الخداع دي ازاي؟ وبكروا صباحا الشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤذيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاد. وأتوا إلى محلة إسرائيل، فقام إسرائيل وضربوا المؤذيين، فهربوا من أمامهم فدخلوها وهم يضربون المؤذيين. يعني المؤذيين جايين يهجموا فاكرينها حكاية سهلة أوي، فلقوا الجيوش كلها واقفة مستقرة شربت مياه وتمام مستعدين للحرب، فدخلوا بقى فيهم جامد وهدموا المدن، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها، وطمروا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة، ولكنهم ألقوا في قير حارسة حجارتها، واستدار أصحاب المقاليع وضربوها. قير حارسة دي بلد على باب مؤسسة، لأن هناك كان بتوع المقاليع دول بيضربوا من بعيد، فجم يقربوا منهم فبدت المقاليع تضرب فرجعوا. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستل السيوف لكي يشقوا لملك أدوم، فلم يقدروا. يعني حب يعمل زي ثغرة في الحرب كده، فخد 700 راجل معاه سيف ودخلوا من حتة عشان يدخلوا على ملك أدوم بالذات، فلم يقدروا. فأخذ ابن البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور، فكان ضيف عظيم على إسرائيل، فانصرف عنه ورجع إلى أدوم. يبدو أن ده كان تقليد وثني، تعرفين كان ساعات يقدموا أولادهم ذبائح للأوثان، وكان عندهم حاجة اسمها يعبروهم في النار، كلها عبادات وثنية. وكان في شريعة الملوك الوثنيين يوقفوا الحرب ما يموتوش بعض لو الملك قدم ابنه محرقة قدام عينيهم، فخلاص ده نوع من العهد كده، نوع من الفدع، الفدا يعني فدا شعبه، فخلاص يرجعوا ما يقدرش يكملوا، عشان كده اتغاظوا لان كانوا ناويين له، يعني مش هيسيبوا له حد. فلما قدم ابنه على الصور ده محرقة، طبعا دي كلها حاجات وثنية عشان يوريكم قد كده العالم كان منحرف وقتها، راح الملك قد حرق ابنه على الصور، فهم شافوا المنظر ورجعوا، لكن اتحققت نبوته.